بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد،
سكوت الناس فيه والمسمى بالإجماع سكوت، لأن النص الضوئي قال قولا ثم ذاع هذا القول بين معاصريه من الصحابة فلم يحدث له منكر، فهذا يسمى بالإجماع السكوت. ويتأيد الإجماع إذا كان مستنده الخبر، يتأيد الإجماع إذا كان مستنده الخبر. وهناك كتب كثيرة تناولت مسائل الإجماع، مثل الإجماع لابن المنذر، وهناك مراتب الإجماع لابن حزم، وأخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك أيضا كتب تكلمت عن الخلاف بين العلماء، ومن هذه الكتب البرهان في الخلاف، البرهان في الخلاف لمنصور ابن محمد المروزي الشافعي، البرهان في الخلاف لمنصور ابن محمد المروزي الشافعي المتوفى سنة 489 هجري. كان هذا كتابا متقدما. أبو زيد الدبوسي له كتاب أيضا في الاختلاف، وأبو زيد الدبوسي متقدم لأنه متوفى سنة 300 وكسر. والمقصود بالاختلاف أي الاختلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة، فلا يكون الرجل عليما بالعلم بصيرا به إلا إذا كان عالما بمواطن الإجماع ومسائل الاختلاف في هذه القضية. من الكتب المفيدة التي تصور المسائل وتبين الإجماع والاختلاف معا بل تبين مسالك العلماء في اختلافهم واجتماعهم، بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام العلامة ابن رشد الغرناطي الأندلس من ثاني. قال الشافعي،
قال الشافعي وفي العلم وجهان.
طيب وجهان بتعرف إيه؟ وفي العلم وجهان مبتدأ مؤخر. نعم.
الإجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع، ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب.
العلم بأن جميع
كتاب الله إنما نزل بلسان العرب،
أي بلغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. واتكلمت في مسألة اللغة العربية ودخول اللغات العجمية والحاجات كلها وأنواع الكلمات غير العربية اللي دخلت لغة العرب، اللي هو الدخيل والمعرب، يعني الأعجمي الذي دخل لغة العرب إما أن صار معربا وإما أن صار دخيلا. الدخيل اللي هو الذي يلزم صورته ويعني ومعناه الموجود في لغته الأجنبية، الموجود في لغته الأجنبية. أما المعرب الذي أمكن تعريبه وفق النظام الصرفي أو وفق الصورة الصرفية اللغوية العربية. كلام في هذه المسألة باستفاضة. يبقى احنا في جملة عايزين نحفظها، قال الشافعي في العلم وجهان، وفي العلم وجهان الإجماع والخلاف. لماذا تحفظ؟ قال الشافعي وفي العلم وجهان الإجماع والخلاف. طبعا العلم وجه إما إجماع وإما خلاف، وفي العلم وجهان، وفي العلم وجهان
إجماع والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرق تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة.
طيب لما تكلمت غربت معكم إن في هناك نسخ موجود فيها والغرض، والغرض والشيخ أحمد شاكر بيرجح هنا مسألة الفرد، ولعل ترجيحه هنا يكون له وجه. وقلنا لو كان المقصود والغرض لكان ذلك يعني إشارة سابقة لمسألة مقاصد الكلام التي تكلم عنها الأصوليون. يعني لو قلنا والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والغرض في تنزله أو في تنزيله الغرض. يبقى هنا بحث عن مسألة مقاصد التنزيل، مقاصد التنزيل، مقاصد التشريع. وهذه المسألة تعتبر لفتة سابقة سبقت جميع الذين تكلموا عن أصول الفقه. يعني يعتبر من أعظم الذين تكلموا في هذه المسألة الإمام الشاطبي، متأخر تأخرا كبيرا عن الإمام الشافعي. والمقصود بناسخ الكتاب ومنسوخ، في عندنا ناسخ وفي منسوخ. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فعندنا ناسخ وعندنا منسوخ. الآية التي أزالت حكم الآية التي قبلها، فالآية التي أزالت هي النسخ، والآية المزال عنها حكمها هي المنسوخ. والنسخ إما أن يكون في التلاوة دون الحكم، وإما أن يكون في الحكم دون التلاوة، وأن يكون في الحكم والتلاوة. النسخ بمعنى الإزالة، النسخ بمعنى الإزالة. مثال ذلك في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فذكر الله تعالى في هذه الآية أن امرأة لو زنت وتواطأ شهود أربعة على رؤيتها زانية دون شبهة ولا لبس، لوجب أن تحبس هذه المرأة في البيت حتى يجعل الله تعالى لها سبيلا. إذا المرأة الزانية المحصنة، المرأة متزوجة وزنت، نمسكها في البيت، نحبسها في البيت. في الآية، هذه الآية، هذه الآية موجودة في سورة النساء، فهي ثابتة تلاوة، بنقرأها وموجودة في السورة. أما ذلك الحكم فقد نسخ، نسخ بقوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده بالنسبة للذكر. لكن نسخ بالنسبة للمحصن بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. فكان هذا الحكم وهو الإمساك في البيت منسوخا بحكم ماذا؟ بحكم الرجل أو بحكم الجلد. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بهذا الحكم للرجل. قد يكون المنسوخ تلاوة لا حكما، مثل الحديث الذي ذكرته الآن. هذا حديث، هذا الحديث في الأصل كان آية في القرآن. حديث عائشة هذا كان في الأصل آية في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله كان عزيزا حكيما. دي كانت آية القرآن، لكن إيه؟ نسخت، يعني أزيلت، أزيلت إيه؟ لفظا، لكنها بقت إيه؟ حكما. إذن هناك آيات تبقى تلاوة ويزال حكمها، وهناك آيات تزال تلاوة ويبقى إيه؟ حكمها، ويبقى حكمها. وهناك من الآيات يعني من إذا حاولت أن تتبعه تجد فيه ذلك الأمر. يحكى أن علي رضي الله تعالى عنه دخل مسجد الكوفة فوجد رجلا يقص على الناس ويحدثهم، فقال له: يا هذا، أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال له: لا. ففرك أذنه بشدة وقال: إياك أن أراك في هذا الموطن مرة ثانية، لا يصمدن أحدكم إلى كتاب الله لينظر فيه دون أن يعرف ناسخه من منسوخه. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له مصحف، وربما كتب فيه الآية ثم بعد ذلك ينظر في هذا المصحف فلا يجدها، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره أنها قد رفعت، أنها قد أزيلت خطا وحكما. والأصوليون يستخدمون مصطلح النسخ فيما هو أعم من الإزالة. يعني مصطلح النسخ عند الأصوليين لا يقصد به إزالة الحكم السابق بحيث لا يجوز التعبد به بعد ذلك، يعني مثلا احنا عندنا كان المسلمون يولون وجوههم شطر المسجد الاقصى كده ناحيه بيت المقدس كده، كان المسلمون يصلون نحوه، ثم امر المسلمون بعد ذلك بالتحول عنه الى التوجه الى بيت الله تعالى الحرام. طيب هذا هو بيت الله تعالى الحرام كده بالضبط، ده القبلة كده، وفي الاتجاه المقابل على طول بيت الايه المسجد الاقصى، الاتجاه المقابل على طول. طب لو ان انسان اصر وتعمد ان هو يترك قبلة المسلمين ليصلي تجاه المسجد الاقصى، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا. اذا كان متعمدا بعد العلم والمعرفة يكون بذلك ايه كافرا، يكون بذلك كافرا. اما اذا كان متاولا او جاهلا فانه يكون ايه معذورا. سبحان الله، شفت يعني لو واحد من قبلة المسلمين صلى تجاه قبلة المسلمين يقول لا لن اصلي تجاه قبلة المسلمين، اصلي تجاه قبلة اليهود واصر، هذا يكون كافرا بعد المعرفة والبيان. اما اذا كان معذورا متاولا، اما اذا كان متاولا او جاهلا حاول ان يتلمس قبلته وصلى تجاه غير القبلة لكان بذلك ايه معذورا، لكان بذلك معذورا. الاصوليون يستخدمون مصطلح النسخ ويقصدون به ما هو اعم من مجرد ازاله الحكم لنص اخر، ليدخلون فيه النسخ بالتخصيص بكل انواع المخصصات، سواء ظرف ومظروف، جر ومجرور، حال، شرط، صفه، غايه، مفعول لأجله، كل هذه من أنواع المخصصات التي يستخدمها الأصوليون. وسمى الأصوليون أو بعض الأصوليين سمى التخصيص نسخا، لماذا؟ لأنه لا يجوز العمل بالعام في وجود الخاص، لا يجوز العمل بالعام في وجود الايه الخاص، فصار الخاص كأنه ناسخ للعام. فاهمين يا إخواني؟ فصار الخاص كأنه ناسخ للايه للعام. ومن ذلك مثلا عندما يرتب الله تبارك وتعالى في الكفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأتت الرقبة هنا مطلقة، مطلقة مطلقة يعني إيه؟ غير مقيدة بقيد، غير مقيدة بقيد. طيب هناك آيات في غير آية الكفارة، ها آية القتل، ومن يقتل المؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن يقتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. يبقى الأولانية قال رقبة، والثانية قال إيه رقبة مؤمنة. لو قال رقبة معناها إن ممكن أنا أعتق عبد كافر مشرك، مثلا فرضنا قامت حرب ضاروس بين المسلمين وبين أمريكا وربنا وفقنا وعنا وانتصرنا وغلبناهم وجبنا جورج بوش وبابرا بوش بابرا مراته يعني دول كلهم وقعوا في الأسر وبقوا عبيد، لا فقد بوش عنده عبد بلك يمسح له المحل ويكنسه له ويعمله له، وبعدين هو عمل يمين واراد ان يكفر عنه، يعمل ايه بقى؟ هل يعتق بوش هذا العبد الكافر المجرم؟ يعتقه؟ لا ما يعتقوش. الايه الاولانيه هي ايه مطلقه، مطلقه يعني ايه؟ فتحرير رقبه، اي رقبه، كبير صغير ذكر انثى مسلم كافر، ما فيش مش محدده. طيب الآية الثانية إيه؟ رقبة مؤمنة. إيه اللي حصل هنا؟ حصل تخصيص الرقبة بأنها إيه مؤمنة. التخصيص جاء بإيه؟ جاء بالصفة. فمؤمنة صفة لرقبة. فمؤمنة صفة لرقبة. إذا صارت رقبة مؤمنة مخصصة أو مقيدة للعام أو المطلق الموجود في كلمة إيه؟ رقبة. فلذلك علماء الأصول يجعلون مصطلح النسخ أوسع من مجرد الإزالة بمعناها الضيق، ليدخلون فيها التخصيص والتقييد والإبانة والتفسير ونحو من ذلك. من الكتب المفيدة في مسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن، الناسخ والمنسوخ للنيسابوري، الناسخ والمنسوخ للنيسابوري، وهذا الكتاب حقيقة في حاجة إلى خدمة. وهناك كتب كثيرة تكلمت عن النسخ في الحديث، مثل كتاب الخوارزمي اللي بينطاه الإخوة الخوارزمي، لكن هذا غير صحيح، هي الخوارزمي، لأن هذه الواو تسمى بالفارسية الواو المعدولة فلا تنطق، تسمى ذي بالواو المعدولة فلا تنطق، فنطق الصحيح الخوارزمي، إذا انطقنا الخوارزمي ماشي. والمعرفة بالموضع،
والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به النبي من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه.
يا سلام، شوف الأدب بتاع المشافي. والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به، لم يقل فيه، لأن لو قال فيه كأن ذلك الموطن صار ظرفا والنبي صار مظروفا، زي ما نقول الماء في الكوب، فالكوب صار ظرفا والماء صار فيه صار مظروفا، فكأنه يريد أن ينزه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحيطه مكانه. أدبا أدبا، شوف أدب حتى في استخدام اللفظ بالموضع الذي وضع الله به، به، والباء هنا ممكن تحمل على الملابسة، لأن هناك مواطن كثيرة وضع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها. هناك موطن الحرب، موطن الزواج، موطن الإيلاء، موطن السلم، موطن الأكل، موطن الشرب، موطن النوم، مواطن كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلبست أحواله بمواطن كثيرة، هذه المواطن الكثيرة كان المقصود منها أن يبان حكم الله تعالى في كل موطن من هذه المواطن، فنعرف حكم ربنا عز وجل في الأكل يبقى إزاي، النوم يبقى إزاي، السلم يبقى إزاي، الحرب يبقى إزاي، التجارة يبقى إزاي، البيع يبقى إزاي، المساقات يبقى إزاي، المزارعة يبقى إزاي، دي كلها لأنها مواطن وضع الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد إلا في موطن واحد بس، ولم يتلبس إلا في موطن واحد فقط، لغاب عنا كثير من أحكام الشرع. والمعرفة بالموضع، بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه، وعندها لا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الإبانة، عندها لا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الإبانة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يمكن أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن باطل، لأنه لو سكت عن باطل لكان ذلك إقرارا منه لهذا الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا ولا يسكت عن غير حق، فإقراره تشريع وسنة، فكيف يشرع باطلا، فكيف يشرع باطلا. يعني شوف مثلا لما يعني سرقت المرأة المخزومية، المخزومية من قبيلة بني مخزوم، هم أصحاب الراية والخيمة وأصحاب القوة والجلد والمنعة، فلما سرقت هذه المرأة المخزومية، عارفين أن حكمها تقطع اليد، بس دي مرأة مخزومية، امرأة شريفة، إزاي نطبع عليها الدستور والقانون الشرعي الإلهي وهي مرأة شريفة؟ طب نعمل قالوا احنا عاوزين حد يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مين؟ أسامة بن زيد. قالوا يا أسامة بن زيد دي امرأة شريفة، قلت أضعت إيدها هتبقى معرة وسبة وتهمة والأحوال كذا والنفسيات كذا، فاشفع لها عند رسول الله. فكلم أسامة النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبا شديدا، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا تصور لما قرأ هذا الحديث إن فصل له شكل إزاي، يعني طبعا غضب شديد وصوت عالي مرتفع وما إلى ذلك، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لغطى محمد يدها. ثم قام خطيبا بين الناس فوعظهم وحذرهم في ذلك الأمر، طب لو النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الشفاعة كان اللي يحصل بعد كده بقى؟ لن يقام حد. أنا ممكن أروح أسرق أو أقتل أو أزني أو أعمل أي حاجة وبعدين أروح لواحد واصل وخد بالك أقول له معلش استشفع لي عند الحاكم أنه يسقط عني هذا الحكم وأروح الحاكم يسقط هذا الحكم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الحكم. ولو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الحكم على المخزومية لأن هذا مشار الله عز وجل. شفت الموقف ده؟ يبقى حمى الله تعالى شرعه وأتم نوره وأبان عن مقصوده في كتابه ببركة هذا الموضع الذي وضع به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل موضع وضع به صلى الله عليه وسلم إنما هو يبين حكما وجانبا من جوانب التشريع كما يقصد ربنا سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى لا يقصد أن يندرس شرعه أو أن يزال حكمه. ولذلك قال والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد بجميع فرائضه. نعم.
ومن أراد
يريد بعد كلمة أراد نعمل علامة استفهام لأن كده علامة استفهام ديت هتبقى مهمة جدا.
أكل خلقه
يعني ومن أراد بهذا الخطاب ومن أراد بهذا النص من أراد؟ هل أراد أكل خلقه؟
أكل خلقه أم بعضهم دون بعض؟
أيوة. يبقى الخطاب ده هو يقصد به عامة الخلق ولا فيدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد بهذا الخطاب ناس دون ناس ولا يقصد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاة والسلام ويكون خارجا من هذا الخطاب على أنحاء. يعني مثلا في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس يا ترى من الزول ومن الزول؟ فكان لابد من بيان المقصود بمن وجه إليه الخطاب ومن المقصود بهذا الخطاب. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك. يبقى من أراد الله تعالى بهذا الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاصته. الذي أراده بهذا الخطاب هو النبي عليه الصلاة والسلام خاصته. طيب في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكر لهم. إذن هذا الخطاب موجه لمين؟ للذين يأخذون الصدقات. للذين يأخذون الصدقات. يبقى لما واحد مثلا يأخذ صدقة من واحد بيجمع صدقة عشان يوزعها الفقراء أنا بجمع صدقة من ده ومن ده ومن ده ووزعها على الفقراء اللي يجيب لي الفلوس بتاعته أقول له هات أقول له هات يا سيدي يعني حاجة أنت بتخفف الأثقال اللي عليك لو ما كنتش دفعتها كنت تروح نار جهنم ولا الأسلوب ده ما ينفعش. لكن عندما أخذ مصدقة بارك الله فيك أخلف الله عليك بارك الله تعالى في مالك زاد الله تعالى رزقك وسع الله تعالى عليك يبقى ادعيله. وهذا معناه الايه؟ الصلاة. يبقى الذي يأخذ الصدقة يشرع له أن يصلي على الايه؟ على المتصدق الذي يفعل الصدقة. يبقى الآية ديت مش للأغنياء مش للفقراء وليست للحرفيين ولا العمال ولكنها لطائفة معينة وهم الذين يجمعون الايه؟ الصدقات. الذين يجمعون الصدقات. إذن هذا تشريع لهذه الطائفة. في قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية مخاطب بها من؟ مخاطب بها علماء العلماء. مخاطب بها العلماء إزاي؟ ذكروا بالعهد والميثاق أن يحافظوا على الكتاب ثم ذكروا بما فعله علماء بني إسرائيل من الحيدة عن الكتاب ومن بيع الكتاب بثمن بخس، فيكون هذا التحذير دافعا لعلماء المسلمين ألا يتشبهوا به. إذا ديت مخاطب بها بتوع التجارة، مخاطب بها مثلا الذين يعني إيه يزرعون أو يسقون أو يسكون أو نحو من ذلك، لا مخاطب بها طائفة مين؟ العلماء. إذا في كل خطاب لابد أن نعرف الخطاب موجه لمين؟ لأي طائفة؟ ولا هذا الخطاب موجه لعموم المسلمين ونحن داخلون في ذلك العموم؟ وذلك يعني معرفة من يوجه إليهم الخطاب ومعرفة الغرض من الخطاب، دي من أخطر الأشياء التي يتعارض لها العلماء في تحليل الخطاب الشرعي. من الذي يوجه إليه هذا الخطاب وما الغرض من هذا الخطاب؟ هاتان الزاويتان هما الزاويتان اللتان ينظر إليهما أهل العلم في تناول الخطاب الشرعي. نجبة والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه. شوف الإبانة، الإبانة ودي من اللي احنا عندنا بانة وأبانة، بانة بمعنى ظهرة وأبانة بمعنى أظهرة، فكان من الموثق أن يأتي بالفعل أبانة من الإبانة عنه. فالإبانة مصدر للفعل أبان الشيء إبانة، معنى أظهره وبينه وأوضحه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وما أراد بجميع فرائضه، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد، وما أراد، ومن أراد، ما أراد القصد والغاية، ومن أراد من الموجه إليهم هذا الخطاب. أكل خلقه، أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، أكل خلقه، أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، كل خلقه ترى بكل من المقلب. أحسنت، بارك الله تعالى فيك. وأين الفعل؟ والفاعل أي الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. كل خلقه أم بعضهم دون بعض. وما
افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره.
تمام.
ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال والدوال، والدوال على طاعته.
من الأمثال الدوال على طاعة. الدوال جمع إيه؟ جمع دال. دال يعني مرشد، مرشد يعني هادي ومبين. يبقى دال ودال 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 يبقى إيه؟ دوال. واحنا عندنا حتى في الدالة بجمعها ايه؟ دوال. من الامثال الدوال اي المبينة والهادية والدلة على طاعته،
المبينة باجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظر.
يا سلام.
والازدياد من نوافل الفضل.
احنا عايزين نعمل كده عنوان للفقرة 130 دي، الآداب التي يكتسبها المتعامل مع الكتاب والسنة أو المشتغل بالكتاب والسنة، الآداب التي يكتسبها المشتغل بالكتاب والسنة. المشتغل يعني إيه؟ القارئ الفاهم المنفعل العامل. القارئ الفاهم المنفعل، المنفعل، المنفعل العامل. المنفعل مهم جدا، كلمة المنفعل دي ليه؟ ممكن واحد يحكي قصة، والله عافاكم الله ابني عنده مرض مش عارف ايه، وبعدين لفيت عليه دكاترة ايه، وبعت العفش بتاعي واقترضت واصبحت مدين في 30,000. يبقى انت دلوقتي سمعت وفهمت كلام حاجة من الاتنين بقى، مش هتحط ايدك في جيبك وتديله اللي فيه النصيب إلا لو أنت انفعلت، مش كده؟ لو أنت انفعلت بكلامه هتبدأ تديله. طب لو أنت ما انفعلش بكلامه هتسمع من هنا وتطلع من هنا، بعد ما تهدي حلو بقى في الكلام تقول ربنا يحنن عليك. لكن لو انفعلت إيه اللي بيحصل؟ هتقوم مدد إيدك على قدر انفعالك بقى، انفعالك بسيط دي 5 جنيه، انفعالك أكبر 10، أكبر 15، أكتر كبير قوي ممكن يوصل لغاية 1,000 جنيه، ممكن يوصل قد انت عاوز 30,000 كلهم وصلوا لك خلاص. ايه المال؟ ايه المال؟ فالانفعال ده لانه متصل بالعاطفه والوجدان، متصل بالعاطفه والوجدان اللي بيتحرك الانسان وبتصير افعاله. يبقى الاول مع القران والسنه بعمل ايه؟ بعرف القران والسنه، بقرا القران او اقرا الحديث، اسمع الايه او اسمع الحديث، وبعدين افهمه، افهمه، وبعد ما افهمه انفعل. لذلك البكاء الانسان لما يجي يقرا القران ممكن يبكي تدمع عيناه. ايه الدموع دي؟ ان هو سمع او قرا وفهم وتاثر. تاثر يعني ايه؟ انفعل. اتاثر يعني ايه؟ انفعل. فالانفعالات دي اللي بيترتب عليها بقى الايه؟ الاعمال او التصرفات او نحو من ذلك. لو واحد ابنك قال لك كلمه معينه تصدق او ما تصدقوش، تصدق ما تصدقوش ديت مش مرتبطه بما سمعت، ولكن مرتبطه بماذا؟ بانفعالك لما سمعت. انتبه معه. يعني ابنك ممكن يقول لك مثلا قابلني الفلان وادالي الفلوس دي، يا ترى هو بالفعل قابل ده الفلوس دي، ولا هو خلع البلاطه وجاب الفلوس دي من تحت البلاطه؟ مش عارف. فاللي تصدقوا ما تصدقوش بالانفعال، بالانفعال المفضي الى ماذا؟ الى تصديقي او عدمه. يبقى اذا في كتاب والسنه بقرا او اسمع، وبعد ما كده افهم، افهم. اذا الفهم اعلى من العلم. يبقى الاول بعرف، بعد كده بفهم. اذا الفهم اعلى من العلم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها ايه؟ سليمان. وكلا اتينا حكما وعلما. يبقى كل واحد ربنا اداله علم، بس تخصيص فهم كلمين كلف سليمان، ومن هنا كان الفهم اعلى من العلم. يبقى انا بعرف، اعرف، بعد كده افهم، بعد ما افهم ايه اللي بيحصل؟ انفعل. خد بالك، انفعل، اتاثر، قلبي يهتز، وجداني يتحرك. لو يقرأ القرآن أو يسمعه في بعض اللحظات قلبه يتحرك ودانه ومشاعره وما إلى ذلك، بعد يحصل الإيه؟ العمل. يحصل الإيه؟ العمل. فلذلك بقى اسمع بعد ما قلت لك هذا البيان البسيط، نقرأ بقى كلام الإمام الشافعي يقول لك إيه؟ ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته، واللام شددة شوية، الثال من دلة، فاللام هنا مشددة. الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الفضل. ليه قال وتركه؟ لأن الواو هنا مش هو العطف، وهو القطع. يبقى خلاص انتهى المعنى بقى. ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته، انتهى المعنى. ده كله متعلق بماذا؟ بالعلم. ده كله متعلق بالعلم اللي هي ضرب الأمثال، اللي هي ايه الامثال دي؟ الدل على طاعة الله عز وجل المبينة لاجتناب معصيته. طيب، ما يجب على طالب العلم، هقول لها يجب على طالب العلم يعرف الاجماع والاختلاف. خد بالك ازاي يعرف لسان العرب اللي به تكلم الله عز وجل في القرآن، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف المواضع التي وضع بها النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، الجهة الأولى من أراد وما أراد، بعد كده يعرف الأمثال التي ضرب الله تعالى في القرآن، بعد كده إيه؟ ترك الغفلة عن الحظ. يبقى ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من جملة ما يتحلى به ترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الحظ. تفهم معي يا إخواني ولا شرحته؟ يبقى فيه هناك أشياء لابد أن يتحلى بها طالب العلم. يتحلى بإيه؟ إنه يعرف مواطن الإجماع والاختلاف، يعرف لسان العرب، يعرف الناسخ والمنسوخ وما كان في معنى ذلك، الناسخ والمنسوخ معناه الواسع، يعرف بعد ذلك المواضع التي وضع الله تعالى بها نبيه من زاويتين، من توجه إلى الخطاب وما أراد الخطاب، يعرف كذلك الأمثال المضروبة الدلة على طاعة الله عز وجل والمبينة لنواهيه حتى يجتنبها. وكذلك يجب عليه أن يتحلى بماذا؟ بترك الغفلة عن الحظ. إيه الحظ؟ الهوى، الحظ الهوى، ما أفسدنا إلا الحظ، فنعوذ بالله تعالى من حظوظ أنفسنا، والله نعوذ بالله تعالى من حظوظ أنفسنا، لأن من أعظم الناس بلاء بحظ النفس أهل العلم، وكل واحد منهم يجب أن يجاهد نفسه حتى يكون أحقر من نعله الذي يلبسه، ولن يرفع له مقام ولن يطيب له ذكر إلا إذا شعر بينه وبين نفسه أنه أحقر من نعله الذي يطأ به الثرى. قال الإمام أحمد: حق من شهر، حق من شهر أن يطأ التراب أو أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. يعني طالب العلم لو تعرف حق عليه أن هو يتواضع لله، حتى لو هذا التواضع أن يجعل التراب على إيه؟ على رأسه. يعني الإنسان لما يجي يشوف العلماء السابقين، يرى العلماء السابقين وكيف كان تواضعهم، سبحان الله، يقول: ما أجرأ طلبة العلم في هذه الأزمان. والله يعني ما خذ مثلا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان إذا جلس في مجلس لا يعلم أنه ابن عباس حتى يتكلم، ولا يتكلم إلا إذا طلب منه، سبحان الله. يعني ابن عباس قاعد فوق سنه كده، ابن عباس اللي هو شعر في رجله برقبه ام امثاله يفضل قاعد ساكت ما يتكلمش الا اذا طلب منه، ولا احد يعلم انه ابن عباس، سبحان الله. وذلك تواضعا وتركا لحظ النفس، لان يا اخوان حظ النفس ده خطير. حظ النفس ده عباره زي الاسد المفترس، كل واحد في بين جنبيه اسد مفترس، اسد مفترس لو غفل هيهاجم عليه هبش. طب بالله عليك، انت بدل ما انت ساحب وراك قطه ساحب وراك اسد، ايه اللي بيحصل؟ تبقى خد بالك منه، ماشي وعينك عليه، محرس منه، منتبه، لان لو غفلت عن الاسد اللي يحصل بقى هياكلك. كذلك الهوى، حظ النفس اشد على المرء من الاسد، اشد على المرء من الاسد، لانك اذا غفلت أو ظهرت منك غفلة هجم عليك فافترسك. فأنا نصيحتي نفسي، والله أنا أريد أن أنجو بنفسي، نصيحتي نفسي أنني لابد أن أجتهد في ترك الحظ، في ترك الحظ، وإن كان ثم من حظ فليكن لله، فليكن إيه؟ لله. والإزدياد من نوافل الفضل، من نوافل إيه؟ الفضل، يعني كل شيء فيه خير ولو كان يسيرا يجتهد في تحصيله. لم يقل: والازدياد من نوافل الفرض. ما الفروض لها نوافل، مش كده؟ الفروض لها نوافل، صلاة الصبح لها نافلة، صلاة الظهر لها نافلة، صلاة العصر لها نافلة، المغرب لها نافلة، العشاء لها نافلة، بس هذه نوافل الفرض. ولكن قال: نوافل الفضل، 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 فإما أن يحمل الفضل على ما حسن ليشمل الفرض وما دونه، وإما أن يقصد بالفضل ما زاد على الفرض، وسمي فضلا لأنه زيادة، ماشي؟ فينبغي لطالب العلم ألا يترك شيئا فاضلا إلا واجتهد في تحصيله. تقول أنك في أصول فقه، ده في أصول فقه مش في السلوك، ولكن انظر إلى أدب الإمام الشافعي أنه يخلط أصول الفقه بالأصول بالأدب بالعقيدة كله. وحسرتي أن الذين يدرسون أصول الفقه لا يهتمون بدرس هذه الرسالة. يعني سبحان الله، كثير من الأصوليين أحيانا يحفظون بعض الكتب، يعني شيخنا عبد الجليل القرنشاوي، طبعا عفوا يا شيخ محمد أو تسمع عنه، يعني شيخ شيوخك هو شيخ الشيخ عبد الجليل القرنشاوي، كان يدرس لنا كتاب التمهيد للإمام الأسنوي، وكان يحفظه عن ظهر قلب، كان يحفظه عن ظهر قلب. أنا أقول عليه رحمة الله أنه مات يعني قريبا منذ سنتين وثلاث سنوات، لو حفظ رسالة لكان له أولى من حفظ تخريج الفروع على الأصول الأسنوي. يعني حفظ رسالة لكان أولى له وأولى، لكان أولى له وأولى والله. فالجمل النورانية الموجودة في رسالة كثيرة، الجمل النورانية الموجودة في رسالة كثيرة. طيب، يبقى دي كلها آداب. شو بقى لسه اللي جاي بقى؟ إيه رأيك يا حلال في الواجب؟
الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علم.
يا سلام، ما رأيكم في هذه الكلمة؟ فواجب على العالمين، مش العالمين، العالمين. العالمين جمع عالم، عالم وعالم وعالم، علماء وعالمين. لكن العالمين اللي هم الناس كلهم، الناس كلهم. يبقى أهل العلم لا يتكلمون إلا من حيث علموا، إلا من حيث علموا، وما لم يعلموه لا يتكلمون فيه. قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون. قال ابن القيم في آلام وقعين: بدأ الله تعالى بأخف الذنوب ثم ثنى بأعظمها، وأنهى الله تعالى هذه الآية بأعظم الذنوب وهو أن تقول على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله تعالى بغير علم أعظم من إيه؟ من الشرك. القول على الله تعالى بغير علم أعظم من الشرك. فينبغي للمرء المسلم أن يكون حسبه الله، فلا يتكلم في مسألة إلا إذا كان معه فيها نور، إلا إذا كان معه فيها إيه؟ نور، نور يضيء له الطريق في هذه المسألة. إذا لم يكن معه نور فلا يلج هذه المسألة ولا يتكلم فيها. بالضبط زي الإنسان ماشي في طريق، لو معاه نور مصباح فتاش يضيء له الطريق بيمشي في هذا الطريق. طب لو مش معاه نور إيه اللي بيحصل؟ يتوقف، يقف، يتوقف ويقف. إذا كان هذا في هذا في طرقات الدنيا، فما بالك في مسائل الشرع تدخل في جاجها وتسلك سبلها ولا تستضيء بنور، كيف يكون ذلك؟ هذا أمر عجب. فينبغي للمرء أن يجتهد أن يؤدب نفسه. ويا سبحان الله، والله كل ما الإنسان، أنا يعني كنت صغير كنت جريء جدا، أحكمه كيف جريء جدا، من باب الطرفة. الوالد عليه رحمة الله يعني كنت متعلقا به يعني تعلقا كبيرا، وكنا في إحدى المدن الكبيرة، وكان الوالد من عاداته إن هو كل يوم مثلا يروح المسجد بعد العصر ويمشي إلى العشاء، من العصر لغاية المغرب ده يعني يحفظ القرآن ويقرأ القرآن وما إلى ذلك، من غاية العشاء دي درس فقه تفسير أي حاجة. ففي يوم الوالد خرج قبيل المغرب ولم يأتي، صلي المغرب والناس قعدت، فأنا كنت موجود، كان عندي حوالي 7 سنوات كده. فالمهم أنا لا والله لازلت أذكرها، وأحسن الشيخ عطية أو الحاج عطية كان رجل كبير في السن وكان يحبني جدا، فقال لي: يا شيخ أحمد لو واحد يعني أفسد يوقف وضوءه؟ طبعا سمعت إن الواحد طالما يعني لا يخرج من صلاة إلا إذا شم ريحا أو سمع صوت، وقلت له طالما إن هذا الكساء ليس له ريح وليس له صوت فوضوءه صحيح وصلاته صحيح. كل الناس قاعدة تضحك بقى من هذا الشيخ الصغير. أنا عاوز أقول لكم إن الكلام في الدين سهل جدا، ممكن واحد يتكلم في الدين دلوقتي يعني بتوع الفن بيتكلموا في الدين، الرقصات بتتكلم في الدين، المهندسين والأطباء كل من هب ودب بيتكلم في الدين، كل واحد بيتكلم في الدين دلوقتي. دين ربنا دلوقتي أصبح عبارة عن لقمة سائغة في فم كل مغرض، لقمة سائغة في فم كل مغرض. أي واحد ممكن يتكلم في الدين بتاع السهول، الراجل بقى طماطم يتكلم في الدين إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ يقول لك ده حلال ولا حرام وكل حاجة، ده ويحل ما يريدون ويحرمون ما يريدون. لما يكون واحد رقاصة تقول لك لا أنا ما تقولش رقاص، قول فنانة. طب إيه الفرق بين الرقاصة والفنانة؟ تقول لك لا أصل أنا يعني ما بقومش بحاجة حرام، أنا بقوم بحاجة نذيلة لها غرض شريف، بترقق المشاعر وبتخلي الطباع أحسن وما إلى ذلك. بالله عليكم، بالله عليكم، ومش كده وبس، بفضل الله أنا بتصدق على الفقراء وكل سنة بطلع من عمرة أو بحجة أو كده. طب الحاجة سهير مثلا أباحت لنفسها أن الرقص ليس بحرام؟ سبحان الله، من الذي أفتى لها بهذا؟ ممكن بعض الناس يقول لها طيب بدل ما تكون بدلت رأس عالية كلها يبقى نص نص. يقول يا عم الشيخ ازاي تقول كده؟ لك يا عم إذا وإن تعارض فاسد يقدم الأعلى يقدم الأدنى فاسد، يعني أيه أحسن؟
ترقص وهي عارية خالص، ولا ترقص ونصها عارية ونصها مش عارية. هنا خلاص ترقص بنص عارية مش مشكلة، بدأ قهوة من التاني يقول له ده تصيبة تقيلة، مش هدية، مش هدية وانتهار وانتزاح معدل المفاسد، مش دية، دي حرام صرف، حرام صرف، سبحان الله، حرام صرف. زي لما يكون مثلا خنزير، يا ترى ذراع الخنزير يعني أكثره نجاسة ولا مخ الخنزير؟ الدماغ بتاعه ممكن واحد يقول لك مخ الخنزير أكثر نجاسة. طب لو واحد قدم إليه فخذ خنزير أو مخ خنزير يقول لك عم أنا إيه أقدم الأدنى من المفاسد؟ لا ما ينفعش في دي، لأنه كله كله حرام، كله حرام، ما ينفعش. الناس يفكر إزاي دي؟ فينبغي للناس أن يجتهدوا في هذا الأمر. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: تعلمت من مشايخي ثلاثا، يا سلام، تعلمت من مشايخي ثلاثا: الكتاب والسنة ولا أدري، ولا أدري، ولا أدري. وكان الرهط من الصحابة مجتمعين يسألون المسألة الواحدة، فكل منهم يلقي بها إلى أخيه، يحتلز بها عن بطل المصيب، يبعد عنه، صبع يبعد عنه، صبع يبعد عنه، صبع يبعد عنه. إحنا هنا نقول أنا لها، أنا لها. إذا الصحابة يتورعون عن الفتية والأئمة يتورعون عن الفتية، ويجي ناس أمثال كده يقولك أنا لها، ويضخم إيه صدره كده يقولك أنا لها. ومن جعل نفسه غرضا فليحتمل وقع اتهامه. إذا ينبغي نحن نتعلم يا إخواننا ألا نهجم على الفتية، وأن نحترز منها، وأن نحترث أن نكون متجرئين فيها. ننتبه من هذا الأمر. والحمد لله كل من قد تتورع عن الفتية كل ما كان ذلك دلالة على علو العلم، علو العلم، لأن كل ما يتم بإزداد علمه كل ما يعرف أنه جاهل، فاللي يعرف أنه جاهل يصحق من شدة الجهل، فيبدأ أنه إيه؟ يخاف، 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 يخاف. كل ما يخاف وكل ما يمسك عن الفتية كل ما يكون ذلك دلالة على ماذا؟ على عظم علمه. الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، إلا من حيث علموا. نعم.
وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله.
يا سلام على الأدب، شوف الأسلوب وجماله، شوف الأسلوب وجماله، تقول إيه إن شاء الله، إن شاء الله. يعني هذا رجل أحبه كثيرا والله لا شك في هذا، يعني إثنان أحبهما حبا جمع، من المتقدمين، من المتقدمين يعني طبعا تحت الصحابة، يعني سعيد بن جبير وصاحبه سعيد بن المسيب، فإذا نزلت درجة فعبد الله بن المبارك، فعبد الله بن المبارك، ثم الإمام الشافعي عليه رحمة الله. سبحان الله، اسمع الأسلوب بتاعه. وقد تكلم في العلم، في كلام ده أيام أبي شافعي، أيام أبي شافعي، يعني منذ 1200 سنة، 1200 سنة، منذ 1200 سنة بقول في إيه؟ وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، من العلم، يعني لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. كأنه يعرض بأصحاب الرأس، كأنه يعرض بأصحاب الرأس، ولكنه مؤدب جدا، يعني مش مؤدب جدا، كأنه يعرض بأصحاب الرأس. يذكر أن مناظرة حصلت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني من أكثر أهل الرأي تسننا، محمد بن الحسن الشيباني من أكثر أهل الرأي تسننا، فهو أعلم بسنة من شيخه وأبصر بالحديث من أصحابه، محمد بن حسن الشيباني، ولذلك سمع الموطأ عن مالك، وإحدى طرق الرواية، رواية الموطأ عن مالك من طريق محمد بن الحسن الشيباني. الإمام الشافعي شيخه مالك، والإمام محمد بن الحسن شيخه مين؟ أبو حنيفة. فالاثنين تناظروا في مين أفضل، شيخه ولا شيخي؟ يعني شيخك أحسن من شيخي ولا شيخ أحسن من شيخك؟ فتلاحيت حتى احمرت أوداج محمد بن الحسن والقلبت دي تنهت كده وحمرت أوداجه، القلبت دي تكون كده من الانفعال ودارت عيناه وحمر وشه طمع إلى ذلك. فالإمام الشافعي قال يرحمك الله أناشدك الله، قال له أناشدك الله في المبانة عند كله أناشدك الله، أي رجلين أعلم بكتاب الله عز وجل؟ قال صاحبك. قال أي رجلين أبصر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صاحبك. قال جزاك الله خير. تأتي المسألة. وقد تكلم في العلم كأنه يعرض بأهل الرأي، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يا ريت الفقرة دي نديها لبعض إخواننا اللي بيتكلموا في الكتاب، في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير برهان ولا علم، ويظنون أنهم بذلك يجتهدون، هذا حرام. فنقول لهم، نقول لهم على كل جملة دي وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى منه، أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله. مرة 30 ولا 30 واحد ما شاء الله. وفي الشهر بقى شهر شوال كم؟ 18. طيب رأيكم إيه في رسالة الشافعي؟ ظريفة كويسة حلوة، يعني ربنا وفقنا في قرار الكتاب الحمد لله.